الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي. تنفيذ عميرة علي. بالذنب يستغفرون الله. صلوا على خير الأنام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت التين، لأن فاكهة الجنة بلا عجم كلوا منها فإنه يقطع البواسير وينفع النقرس. نعم، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، شجرة التين البري تتبع العائلة التوتية، شجرة متساقطة الأوراق في فصلي الخريف والشتاء، تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة في تركيا وسوريا ومصر وباقي دول شمال أفريقيا، تمتد شرقا إلى إيران. تمتاز أشجار التين بقدرتها على تحمل الجفاف، على تخزين محتوى عالي من الماء يعني بوجود مادة لبنية في الأنسجة، تستخدم كمادة ملينة. وثمرة التين هذه ثمرة مركبة تتكون من مئات الثمار البالغة في الدقة، طرية حلوة المذاق مليئة بالبذور التي تعتبر كل بذرة منها يعني نواة لثمرة مستقلة. أشجار التين التي يزرعها الإنسان من أمثال أشجار التين، التين السلطاني يعني من سلالات التين البري الذي لا يزال ينمو بريا في حوض البحر الأبيض المتوسط، الموطن الأصل أشجار التين. ونورة التين البري طبعا نورة ذات متاع مبكر النضج، يعني بمعنى أن مياسم الأزهار المؤنثة تنضج قبل نضج متوك الأزهار المذكرة الموجودة، ولذلك فإن عملية التلقيح لا تتم إلا بواسطة الحشرات حتى تتكون البذور ويتم نضج الثمار. تقوم حشرة خاصة تسمى باسم ذات البلعوم المتفجر بتلقيح أشجار التين من خلال منفعة متبادلة بينهما. تقوم شجرة التين فيها بتهيئة المكان الدافئ الأمين للحشرة، تضع فيها البيض حتى يفقس، ثم تغذي الصغار حتى يكتمل النمو، وتقوم الحشرة بعملية التلقيح اللازمة لإثمار شجرة التين. يتكون على شجرة التين البري ثلاث أجيال من النورات. نعم، تحتوي نورات الجيل الأول منها أزهار مذكرة وأخرى حاضنة، أما أزهار الجيل الثاني فتحوي أزهار مؤنثة فقط، وهي مثل المحصول الرئيسي للتين، يعني تمثل المحصول الرئيسي للتين، حيث تتمكن الحشرات من تلقيح تلك الأزهار المؤنثة بما يعلق في الأهداب من متوك الأزهار المذكرة حتى يتم النضج. نعم، والله عز وجل عندما نزل قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين شجرة وثمرة مباركة أقسم بها الله عز وجل، لأن هذه الثمرة يعني هي تشبه ثمرة الجميز، نعم، وهو نوع أيضا من يسمى نوع أيضا من التين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. واضح الآيات القرآنية أن التين كان شائعا الذي نأكله أيضا، والزيتون المعروف الذي نأكله ونعصر منه الزيت كما قال عن ذلك أغلب المفسرين من ابن عباس وغيرهم. نعم، ولكن قلة من المفسرين رأت أن في عطف كل من مكة المشرفة التي فيها أول بيت وضع للناس وولد وبعث فيها خير الأنام محمد، وطور سينين وسيناء هو الجبل الذي كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام، وعنده يعرف اسم جبل المناجاة، هو في وسط شبه جزيرة سيناء. يمكن أن يؤخذ على اعتبار أن اختيار لفظي التين والزيتون هو مجاز عن منابتهما بالأرض المباركة التي هي أرض فلسطين، وفيها مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومسكنه على نبينا وعلى كل من إبراهيم وعيسى أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويصبح القسم في مطلع سورة التين كله ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها كثير من الخير والبركة. نعم، وأصح الأقوال نتيجة للقراءات المتعددة أن اعتبار القسم بالتين الذي نأكله وبالزيتون الذي نأكله ونعصر الزيت لأنه صريح النص الذي لا يجوز العدول عنه إلى المجاز إلا بدليل، والقسم جاء من الله عز وجل الغني عن القسم لعباده. نعم، وقد ثبت بالتحليل الكيميائي الدقيق أن ثمرة التين تحتوي على كمية كبيرة جدا من الألياف حوالي 18.5 ونسبة عالية من الكربوهيدرات في حدود 53% بما فيها من السكريات الأحادية والمركبات النشوية، ونسبة من البروتينات في حدود 3.6% وأملاح العديد من العناصر مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والكبريت والصوديوم والكلور، بالإضافة إلى عديد من الفيتامينات والإنزيمات والأحماض والمواد المطهرة ونسبة كبيرة من الماء. وهناك إنزيم خاص للتين يسمى إنزيم التين، ثبت أن له دورا مهما في عملية هضم الطعام، وقد تمكن اليابانيون من عزل مادة كيميائية أخرى من ثمرة التين وهي مركب كيميائي من نوع البنزالدهايد، ثبت أن لها القدرة على مقاومة مسببات الأمراض السرطانية، وقد استعملت تلك المادة بالفعل في علاج بعض الحالات السرطانية المتقدمة وشفيت بإذن الله تعالى. وبثمرة التين مجموعة من المركبات النشوية التي ثبت لها دور فعال في حماية الدم من البكتيريا والفيروسات والطفيليات العديدة التي تتسبب في كثير من الأمراض الدم مثل فيروس الالتهاب الكبدي، وتعرف هذه المركبات النشوية باسم مجموعة السورالينس، وهي موجودة بوفرة في ثمار التين، نعم، وفي عصائره وأنواع المربات المصنوعة منه. كذلك أيها الأخ المستمع الكريم، ثبت للتين فوائد عديدة في البلاد.
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي. بالذنب يستغفر له، صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام وضوء ودعاء النوم الصحي. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. روي في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. والنبي يقول: اجعلهن آخر الكلام. نعم، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو رجعنا قليلا إلى قول المأثور: نم مبكرا واستيقظ مبكرا، نجد أن هناك ما ينقصه وهو الإطمئنان الروحي إلى الخالق. فليس كل من آوى إلى فراشه مبكرا طلبا في النوم استسلمت جفونه إلى بهجة الاسترخاء والأحلام. وهنالك الآلاف من أبناء الدول الغربية والعربية مؤخرا يستعينون بالحبوب المنومة لكي يجدوا بعض أو بضع ساعات من النوم، ومن دون هذه الحبوب والعقاقير يتعرضون إلى اليقظة في الليل الطويل ويتعرضون للأرق. فإذا ما أردنا الانتفاع من فضائل النوم علينا الاقتداء بسيرة الحبيب المصطفى في أوقات النوم الصحيحة وكيفية الخلود إليه. نعم، فإن كان ذلك كذلك صحت الأبدان واستنارت الأذهان ورقت القلوب وطاب النوم. ففي الحديث إشارة واضحة إلى ضرورة الوضوء، الاغتسال الجزئي، غسل الوجه واليدين والقدمين. لو دأ بالإنسان على ممارسة هذه العادة الحسنة يوميا لتجنب كثير من التلوثات الجرثومية التي طالما تعلق بتجاويف الأنف وفي الفم وعلى العينين والأذنين وعلى القدمين. هي حكمة نبوية أخي المستمع الكريم، نجد في وصايا الرسول قمة المفهوم الصحي وتطبيقاته الأصلية التي يجب أن ندرك أغوارها. لو افترضنا أن الزوج يريد مجامعة زوجته في إحدى الليالي بينما تعشش على بدنه تلوثات جرثومية، أو بالعكس النتيجة ستكون زيادة في أخطار نقل الأمراض السارية إلى الزوجة وبالتالي إلى الذرية. وفي الاغتسال قمة الاسترخاء، فيه مفاتيح الخلود الصحيح إلى النوم. أما أسلوب الاضطجاع على الجانب الأيمن من البدن ففيه راحة للمعدة ولعضلة القلب، وينساب قول الرسول سهلا واضحا ليؤكد بعد ذلك على الجانب الروحي الواجب اتباعه من بعد الاغتسال، التوجه إلى الله، تسليم الأمانة إليه، وفي هذا الاستسلام إيمان بقدرة الله وبمشيئته وتفويض لإرادته، واستنادا إلى رحمته، حبا في الوصول إلى رضائه، وطمعا في رحمته، ورهبة من غضبه. هذا الاستسلام الروحي هو الجانب الذي يفتقد إليه أكثر الناس، فتراهم يهملونه في كل ليلة يأتون فيها إلى النوم. لقد كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويستيقظ أول النصف الثاني، فينهض ويستاك ويتوضأ ويصلي ما استطاع من ركعات. في هذه اليقظة المؤقتة يأخذ البدن وكافة الأعضاء الحظ من الرياضة الروحية. بعد ساعات من النوم الباكر والراحة يرجع الرسول مرة ثانية إلى فراشه، ولم يكن يأخذ من النوم قسطا فوق الحاجة، ولا يحرم نفسه من القدر المحتاج إليه. لقد كان ينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على جانبه الأيمن، وبينما أجفانه تتهادى مع هبات النوم لا يكف لسانه صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله حتى تغلبه العينان بالنوم، ولا ينام الرسول ممتلئ البدن من الطعام والشراب. فإذا ما حاول الإنسان مخالفة قانون الحياة الإلهي وارتضى من دون سبب قاهر أن يحيل إلى شيء آخر فليأتيه بعد ذلك الأضرار الخاطئة. نرى هؤلاء الذين يخالفون المنهج النبوي، نراه يشكو التوتر العصبي، الإرهاق الجسماني من القلق، غيوم الكآبة. يفسر الأطباء هذه الظاهرة بأسلوب علمي جميل مفاده أن النوم في ساعات النهار يفقد المرء فرصة الاستفادة من أشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية في بناء فيتامين دي الذي يجري تصنيعه في الجلد بوجود هذه الأشعة. كما يعرف أن النقص في هذا الفيتامين يؤثر على صحة العظام. أما العمل في ساعات الليل ففيه كثير من الضرر، ضرر يلحق بتوازن وظائف الغدد الصماء، وضرر يلحق بقناة الهضم، علاوة على ما يشكو منه الساهرون الليالي من انحطاط الذهن وإجهاد البدن. فنوم النهار رديء بسبب الأمراض، الإنسان يكون فيه كسلان. جاء في كتاب الطب النبوي لابن القيم أن نوم النهار ثلاثة: خلق كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق نوم الضحى، الإنسان ينام وقت الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمك يعني اللي هو نومة العصر بعد صلاة العصر. وكيفية النوم عديدة، أفضلها النوم على الجانب الأيمن وهي الوضع المفضل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كثرة النوم على الجانب الأيسر ففيه تضييق على وظائف المعدة والقلب، وأردأ النوم على الظهر، ولا يعني يضر الاسترقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردأ منه أن ينام الإنسان منبطحا على وجهه، قال له قم أو اقعد، فإنه نومة جهنمية. إن الإنسان المؤمن يدرك جيدا أسرار مشيئة الله حتى ولم يكن قادرا على تلمسها، لمس اليد يعني، وما ارتضاه. نعم علينا أن نحافظ على صحة الأجسام وسلامة الأذهان وهدوء الأعصاب، لا بواسطة الغذاء الصحي والرياضي الصحي فحسب، بل بالخلود أيضا إلى ساعات من النوم. به حلاوة الإيمان وبه تقوى الله، وما أسعد الإنسان الذي يجد في الله ملجأ وملاذ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. نقف اليوم أمام النظافة التي هي شطر الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. إن الله جميل يحب الجمال، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ذاته يحب الجمال، يسعى إليه وينصح به كل يوم. والجمال ألوان زاهية: جمال الروح، جمال العمل الحلال، جمال البدن، جمال الملبس، جمال النظافة، نظافة النفس من الشوائب، الأدران، نظافة البدن والجلد. نعم، النظافة شطر الإيمان. بلاغة في القول وتبليغ من الرسول فيه تقديس للنظافة وتحريض على اكتسابها. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع في أحاديثه من منزلة النظافة إلى درجات تحاكي الإيمان، ولا عجب في ذلك، فالله عز وجل لا يقبل أن يقف بين يديه متعبد أهمل النظافة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نظافة. ولا يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الصلاة كوسيلة للنظافة، بل نراه يأمر بالاستحمام في كل مناسبة، ويتفق العلماء أنها المناسبات تصل إلى 7، نعم، موجبة و16 مستحبة. فاغتسال يوم الجمعة، أيام الأعياد بعد الجماع، نعم، عقب الاحتلام عند الرجال، بعد الحيض والنفاس عند النساء، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وأيضا حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه الرأس والجسد. ترى لماذا هذا الحث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا: ما منكم من أحد يأتي للوضوء ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه مع الماء، ثم يغسل الوجه كما أمر الله إلا خرت خطاياه من الوجه. نعم، وهكذا نلاحظ كلمة الخطايا هنا إشارة واضحة لما نطق يعني اليوم أن نسميه نحن اليوم الجرثومة والجراثيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الطهارة عن الماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول كأنه يأمره بإصلاح شعره ففعل، ثم رجع فقال النبي: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ نظافة الأسنان والجلد. لاحظ النبي أن بعض أصحاب الصحابة يهمل عناية بصحة الفم والأسنان حتى باتت صفراء اللون، فقال لهم: ما لي أراكم تدخلون علي هكذا، استاقوا يرحمكم الله. ويقول في حديث آخر: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لنتصور أنفسنا نستاك ما لا يكل عن 5 مرات في اليوم، ولننظر إلى أسناننا، نتفحص هذه الأسنان واللثة، وانظر إلى الأمراض التي يتعرض لها الجلد وباقي أعضاء الجسد نتيجة إلى عدم الانتظام بالاغتسال والاستعمال المستمر للماء أكثر من أن يعني تعد نذكر منها التهاب بصيلات الشعر وانسداد المسامات الجلدية مع ظهور حبوب متقيحة وتقرحات على مناطق مختلفة من الجلد، التهاب الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، التهاب جوف الفم واللوزتين وتسوس الأسنان، والتهاب اللثة، وفي تنظيف الأنف نجاه من الأمراض الفيروسية، طرد للجراثيم قد تكون بينها جرثومة الجذام، وفي غسل الوجه إزالة الجراثيم تسبب الالتهابات في العين وحول الفم وجلد الوجه، والذراعان يتعرضان إلى أخطار الحساسية الموضعية نتيجة لملامسة الكيماويات أو الأعشاب الحساسة للضوء، مما يسبب ذلك نشوء الفقاعات وتقيحها ومن الأمراض الأخرى. نعم، الحلق العصبي الموضعي وما يصحبه من آلام مزعجة، والأطراف وما فيها العلوة العلوية، الأطراف العلوية والسفلية والأطراف السفلى ليست بأحسن حال من أعلى الجسم، فالجراثيم تترقب زوال النظافة لكي تهاجمها. ومثال على ذلك ما يعرف بقدم الرياضي، إصابتها بالفطريات التي تعشش بين أصابع القدم، نعم، وتنتشر إذا ما أهملت. وماذا بعد؟ أمراض كثيرة كثيرة تنتهي سلسلتها بسرطانات الجلد كما تشير إلى ذلك نظريات طبية حديثة. فالوقاية إذن خير من العلاج. هذه إحدى لبنات سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسر الصحة والقوة، فعلينا جميعا طلب الماء. وهل هناك ما هو أوفر من الماء؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
من رمان الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها، قيل له: يا ابن عباس لما تفعل هذا؟ قال: إنه بلغني أنه ليس في الأرض من رمانة إلا تلقح بحبة من حب الجنة، فلعلها هذه. أيها الإخوة المؤمنون، عن الرمان، تعتبر قارة آسيا هي الموطن الأصلي لأشجار الرمان، حيث ينتشر في كل من إيران وأفغانستان وباكستان وفي مناطق جبال الهيمالايا، ثم امتدت زراعته إلى باقي دول العالم تقريبا. والرمان ثمرة لبية شحمية ذات بذور عديدة منغرسة في المادة اللبية الموجودة بالثمرة، والغلاف الداخلي للجدار الثمري غشائي لحمي، والثمرة لها غلاف جلدي سميك، ويصل الوزن إلى أكثر من نصف الكيلو جرام، ويصل القطر إلى حوالي 20 سنتيمتر، وتحتوي على 400 إلى 500 بذرة، وتنتمي إلى ما يعرف باسم العائلة الرمانية، وهي عائلة نباتية تتميز بأشجارها الصغيرة أو شجيراتها التي يتراوح ارتفاعها بين 1.5 متر إلى 5 أمتار، وتضم جنسا واحدا هو الرمان. أيها الأخ المستمع الكريم، وأوراق شجرة الرمان متقابلة ولا يوجد بها غدد زيتية، وهي تخرج في مجموعات على سيقان قصيرة، وهي عديمة الأذينات، وتنتهي بعض أفرع شجرة الرمان بأشواك مدببة. وثمرة الرمان اللبية هذه ذات الغلاف الجلد السميك مقسمة داخليا إلى 8 حجرات، وبذور الرمان مضلعة أو بيضاوية عديمة الأندوسبيرم، والجزء الذي يؤكل منه هو الطبقة الخارجية التي تحتوي على محلول حلو المذاق، ويستخرج من كل قلب شجرة الرمان وغلاف ثمرتها صبغة تحتوي على مركبات القانين والبلترين، وهي بالإضافة إلى فوائدها الصبغية فإنها كذلك مواد قلوية قابضة تستخدم في دباغة الجلود وفي تلوين العجائن التي تستخدم يعني الأشياء المتعددة، وبعد ذلك تستخدم في صناعة الأسنان المستعارة. ويبلغ وزن المادة الصالحة للأكل من ثمرة الرمان حوالي 56% من وزنها الذي تصل نسبة الماء فيه إلى 85%. نسبة السكريات خاصة السكريات الخماسية السهلة الهضم حوالي 11.6%. هذا بالإضافة إلى نسب ضئيلة من الدسم ونسب متفرقة من أملاح البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والكبريت والكلور، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات خاصة فيتامين جيم والأحماض خاصة حمض البوريك. وقد لاحظ الدارسون أن لكل من ثمرة الرمان وقشرة الرمان خواص تساعد على سهولة هضم الطعام بصفة عامة والدهون بصفة خاصة، كما أن لها فعل قابض مضاد لكل من الجراثيم والطفيليات، ولذلك استخدمت بكفاءة عالية جدا في معالجة حالات الإسهال والزحار اللي هي الدوسنتاريا، كما استخدمت أيضا كمسكنات لآلام المعدة وكمركبات طاردة للديدان، خاصة النقيع، نقيع قشرة الرمان نفسه بعد غليه. كذلك فإن اللب اللي هو لب ثمرة الرمان بيهدئ من السعال، ويستخدم كمادة صابغة بتتميز بالثبات وعدم تغير اللون. ومن الفوائد المعروفة لكل من قشرة وشحم ثمرة الرمان هو استخدامهم بعد التجفيف في علاج حالات الزيادة في حموضة المعدة وما قد ينتج عنها من قرح الجهاز الهضمي، ويستخدمان كذلك في علاج قروح الاضطجاع التي كثيرا ما تصيب قاعيد الفراش، وينصح الحوامل والمرضعات والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي بعدم التداوى بنقيع قشر الرمان وقلفه. نعم، انظر معي أيضا إلى هذه الفوائد العديدة لشجرة الرمان ولثمرتها، لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من رمان إلا وفيها حبة من رمان الجنة، والمعنى صريح ولا داعي لتأويله، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، ولكنه يحتمل أيضا معنى البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الثمرة فجعل فيها هذه الفوائد الجمة. وصلى الله على البشير النذير معلم البشرية الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالدم يستغفرون الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الوقاية الصحية. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن الله عز وجل أمرنا في كل عبادة، خاصة في الصلاة على وجه الخصوص، بصرنا بالمناطق التي نغسلها: الوجه والرأس والذراعين والقدمين. لماذا؟ إنها المنافذ التي قد يتسلل المرض منها وإليها، إنها الثغرات التي قد تسكنها الجراثيم، سواء كانت الجراثيم العنقودية أو الشريطية أو جراثيم الرمد الحبيبي أو السعال الديكي أو الفطريات أو الكائنات الدقيقة الحية التي تعد بالعشرات. فالوضوء مرات خمس في اليوم إنما يعني عملية إزالة مستمرة لأي جرثوم جاء على الشعر أو على الوجه أو الذراع أو القدم. طهروا هذه الأجساد طهركم الله، حتى طهر الثياب. نتنزه في رحاب السيرة النبوية عندما نسمع الله عز وجل يقول الحبيب: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه الكلمات القدسية دعوة إلى الرسول أن ينهض من فراشه ليبشر برسالة الخير الجديدة الآتية من السماء، رسالة إنذار إلى البشرية في أن تبتعد عن مسالك الشر والتهلكة والمرض، أن يتطهر النبي صلى الله عليه وسلم بعقله الواسع وبنظافة الثوب، تطهير النفس من رياح الحقد، البغض، الكذب، النميمة، الغش، من أمراض النفس التي تسكن قلوب الكثيرين في أيامنا هذه. نظافة ثياب البدن ضرورة من ضرورات حفظ الصحة، يعني ضرورة من ضرورات حفظ الصحة. نظافة الروح والبدن فيهما وقاية من الانتكاس الصحي النفسي والجسمي. نظافة الأهل والمجتمع فيها الخير، كل الخير في بناء المجتمع. نظافة المسكن والبيئة فالوقاية من الأمراض. لا تعني الاقتصار على تنظيف البدن والملبس، فما نفع هذه النظافة إذا ما سكن الإنسان في مسكن تنعدم فيه وسائل التهوية؟ ما نفع هذا؟ ولا يدخله ضوء الشمس تعشش فيه العناكب. ولذلك الوقاية من الأمراض يجب أن يعرف الإنسان أن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فتنظيف الأفنية من سمات المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الأشياء الطيبة عندما يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا ريب في أن هذا الحديث الشريف من المردود الصحي للإنسان، ما حدا برسول الله أن يؤكد الأهمية. أن العلوم الحديثة تشير إلى دور نظافة الأسنان في درء أمراض عديدة يصاب بها الجهاز الهضمي والرئتان والقلب وحتى الدماغ. ماذا يحدث لو استاك الإنسان في اليوم مرات خمس؟ يحدث له كل الخير، لا يأتيه الأمراض، تنظيف دوري منتظم للأسنان يبعد عنه خطر الإصابة بالتهابات الفم، يمنع سكن الجراثيم الدخيلة. شجرة الأراك من النباتات الطبية من الناحية الكيميائية، تشير المصادر العلمية الآن أن في عود السواك أملاحا معدنية ومواد نشوية وصمغية وأحماضا ومواد عطرية. تشير مصادر أخرى إلى احتواء عود السواك نفسه على نسبة معينة من مادة تتميز بخاصية مضادة للحيويات. وانظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من تعاليمه الطيبة في الوقاية من الأمراض، علاوة على النظافة عزل المريض بالمرض المعدي في بيته أو المستشفى في وقتنا الحاضر. لا يورد ممرض على مصح، نعم، أي لا يجوز أن يدخل المريض إلى حيث يعني مجالس الأصحاء والعكس. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأشياء. إذا سمعتم بالوباء فيما يتعلق بانتشار الأمراض الوبائية، جاء في السيرة حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قاعدة علمية لا يختلف عليها اثنان في عصرنا الحاضر، سبقت بها سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبقت هذه السيرة النبوية موسوعات الفلاسفة والعلماء. لقد تهيأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات مرة للسفر إلى الشام مع نخبة من صحابة الحبيب المصطفى، وبينما هم في طريق السفر خرج إليهم أبو عبيدة وكان آنذاك يتولى شؤون الشام، وأبلغهم أن وباء الطاعون منتشر في البلد. فأخذ عمر بن الخطاب يتشاور مع أصحابه في الأمر، وانقسم الجمع بين يعني من محبذ للمضي في السفر وآخر محبذ للعودة من حيث أتى. وبينما هم حائرون سرد عليهم أحد الصحابة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، فكان أن رجع عمر إلى المدينة وأمر أهل الشام بعدم الخروج حتى يتم تماما السيطرة على الوباء. والوضوء قبل وبعد الزيارة من أنوار العافية وأسرار صيانة البدن من بلوى الأمراض. أن الإنسان الوقاية عند النية لزيارة مريض أن تتوضأ جيدا من قبل الزيارة وبعد الزيارة. هذا الوضوء يجنب أي شيء للإنسان إذا كان قد علق بالمريض أو نقل منه شيء بعد الزيارة، الوضوء قبل وبعد زيارة المريض. ومن الوصايا أيضا زواج الأباعد، من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الأمراض الوراثية اللي أثبتها العلم الآن، الزواج من الأبعدين والابتعاد قدر الإمكان عن الزواج بالأقارب. ففي هذا التصرف يعني إنجاب جيل قوي، البدن قوي، الشخصية، إذ أن في الزواج من الأقارب استفحال الأمراض الوراثية وضعف في الجيل. والوقاية من الأمراض لا تكتمل إلا إذا لم تتكامل الحلقة الوقائية الصحية، والحلقة الأساس من حلقات هذه الوقاية هي الغذاء. هذا الإنسان المخلوق الفطري لا شك يجب عليه أن يعرف ما هو مفيد لصحته، ما هو مضر بها. فعلينا أن نتذكر قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد معلم البشرية الخير، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام هذا الهدي النبوي الشريف. روى الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. في صحيح البخاري. أيها الإخوة المسلمون، هذه الخصال الخمس عندما نقف أمام كل واحدة نجد الآتي: أولا الختان. الختان مصدر من الفعل ختن، بمعنى قطع، والختان والختن يعني قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص، ويقصد به قطع الزائد من أعضاء التزاوج مثل الجلدة التي تغطي الحشفة في الذكر، والبروز الزائد من البذر في الأنثى حتى يتمكن كل منهما من الاستبراء من البول. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالختان في هذا الهدي النبوي الشريف، وفي غيره من مثل قوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء، رواه الطبراني. والختان بذلك من سنن المسلمين التي يرى وجوبها جمهور العلماء، ويرى الشافعية استحبابها في اليوم السابع من عمر الوليد. ولقد ختن الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين لسبعة أيام كما رواه البيهقي. وقد ثبتت جدوى الختان الطبية بعد دراسات مستفيضة أوضحت أن عدم الاختتان في الذكور قد يؤدي إلى العديد من الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان، وإلى سرطان الحشفة، وهو من أشد أنواع السرطانات إلاما. وينتج أغلب هذه الأمراض عن تجمع القاذورات والبكتيريا والجراثيم والفطريات بين الحشفة والجلدة التي تغطيها، والتي أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بإزالتها بعملية الاختتان في مراحل الطفولة الأولى، وذلك لأن بقاءها يكون مستنقعا للقاذورات والنجاسات من العرق ومن إفرازات الغدد الدهنية وبقايا البول التي يصعب التطهر منها، والتي تشكل مرتعا خصبا لمسببات الأمراض على اختلاف أنواعها وأشكالها، فضلا عن الروائح الكريهة التي يمكن أن تنبعث منها. وتنتقل مسببات الأمراض تلك من كل من هذه الأشياء إلى الإحليل، ومنه إلى المثانة، ثم إلى الكليتين، أو تتابع الطريق بالمعروفة باسم البروستات إلى كل من الخصيتين والبربخ، فتدمرهما تدميرا كاملا مما قد يؤدي إلى العقم، فضلا عن تسببه من أمراض وآلام مبرحة. وإذا تزوج هذا المصاب فإن من المحتمل أن تنتقل الأمراض بسهولة شديدة إلى الزوجة، مما يسبب لها الالتهابات في كل من عنق الرحم وغدة البروتولين، وقد يصل ذلك إلى الرحم مما قد يصيب بالسرطان، وقد يؤدي بالمرء إلى العقم الكامل، فضلا عن آلام هذه الالتهابات المزمنة والحادة في أكثر أجزاء الجسد حساسية. وعلى ذلك فإن ختان له دور كبير في وقاية كثير من الأمراض، فإذا ختن الزوج كان له دور كبير في وقاية الزوجة من العديد من الالتهابات في جهازها التناسلي، وقد تنتهي هذه الالتهابات إلى عدد من الأمراض الخطيرة مثل سرطان الرحم الذي لوحظ هذا المرض انتشاره في البغايا بشكل يعني غير عادي. نعم، وهناك حالات يضطر فيها المريض إلى الختان رغم أنفه طلبا للشفاء، لا أداء للسنة، مثل بعض الأمراض الخلقية كضيق القلفة أو التصاقة بالحشفة، مما قد يسبب العديد من أمراض حصر البول. وقد لاحظ الأطباء تفاقم أمراض الجهاز التناسلي عند غير المختونين من الذكور بصفة عامة وبشكل ملحوظ. أما ختان الأنثى ويسمى في الشرع الخفض، فهو انصياع لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا، وهو مكرمة للأنثى ثانيا، لأن هذا الجزء من جسمها هو أكثر الأجزاء حساسية، وإذا كان بارزا بروزا واضحا فقد يؤدي إلى إثارتها جنسيا بشكل مرهق للغاية، خاصة قبل الزواج، كما قد يكون مدعاة للنفور والإشمئزاز ولصعوبة إتمام عملية التزاوج بعد الزواج. أما إذا لم يكن هذا الجزء بارزا بروزا واضحا فقد لا يكون هناك مبرر للختان، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك كان الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. أيها المستمع الكريم، ثم يأتي بعد ذلك الأمر الثاني من الفطرة الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبره من أمور الفطرة، وتحدد الأحاديث النبوية الشريفة حدا أقصى لا يجوز للمؤمن أن يتعداه دون استحداد، وهو 40 يوما، وذلك لأن هذا الموضع من جسم الإنسان ذكرا كان أم أنثى هو من أكثر أجزاء الجسم عرضة للتلوث بمختلف الأوساخ لقربها من السبيلين، وكثيرا ما يهملها الناس ويتناسونها لأنها من العورات التي تبقى مستورة مخبأة، وفوق ذلك هي منطقة كثيرة الإفرازات الدهنية وغزيرة العرق، مما يجعلها مرتعا للعديد من مسببات الأمراض من الفطريات والفيروسات والجراثيم التي قد تؤدي إلى التهابها وتصاعد الروائح الكريهة منها، وإلى إصابتها بالعديد من الأمراض، خاصة التهابات الأمراض الجلدية وأمراض الجهازين البولي والتناسلي، مما قد يتعدى الأفراد إلى أسرهم ومجتمعاتهم في عن طريق الاستخدامات المشتركة من مثل حمامات السباحة والمناشف وغيرها، خاصة بين الزوجين. وتراكم الأوساخ ومسببات الأمراض فوق العانة وحولها يستمر في الانتشار حتى يصل إلى الإحليل، فيصيب بالالتهاب الذي قد يواصل انتشاره حتى يصل إلى المثانة ثم الحالبين ومنهما إلى الكليتين، ويؤدي إلى تدميرهما وفشلهما في القيام بدورهما، مما ينتج عنه التسمم البولي. ومن رحمة الله تعالى أنه أنبت الشعر في تلك المنطقة من جسم الإنسان وأمر بحلقه بصفة دورية وعلى فترات متقاربة، كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتم التطهير باستمرار. أما الأمر الثالث، نتف الإبط، وهو من سنن الفطرة كذلك، كما أوضح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده، وذلك لأن منطقة الإبط مثل منطقة العان، يكثر فيها العرق كما تكثر الإفرازات الدهنية، فأنبت الله تعالى فيها الشعر كما أنبته فوق العانة، ليضطر كل إنسان قريب للفطرة من حلقه على فترات متقاربة وبصورة دورية، حتى لا يصبح مبعثا للروائح الكريهة ومرتعا للفطريات والفيروسات والجراثيم، وهي من مسببات الأمراض الرئيسية، وصاحب الشأن لاهن عنه لأنه من المناطق المخفية في جسده ويجزئ في شعر الإبط النتف والحلق والقص، ويظهر لنا من هذا النص النبوي الشريف سبق المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الأشياء الطبية والوقائية الحديثة في الإشارة لتلك الضوابط الصحية والوقائية. وصلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
ومسببات الأمراض والعدوى بها والتي قد يصعب التنظيف منها فتنطلق منها الروائح الكريهة، هذا فضلا عن كونها من أسباب إعاقة الحركة الفطرية الحرة لأصابع اليد وأطراف الأنامل. ومثل هذه الأظافر الطويلة قد تكون مصدرا للعدوى بكثير من الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم أو الملامسة بالمصافحة أو تقديم طعام والشراب، كما قد تكون أيضا مصدر للتسمم عند ملامسة المواد السامة أو النجاسات أو الإصابة بالجروح أو التسلخات أو التسبب في الحوادث الخطيرة التي قد تنجم عن إضعاف القدرة على الإمساك بالأشياء نظرا لإضعاف الأداء الوظيفي للأنامل. وانطلاقا من ذلك حرصت تعليمات الحبيب المصطفى على أن يكون تقليم الأظافر عملا دوريا مستمرا على فترات متقاربة مرة كل أسبوع على الأقل، استكمالا للطهارة والنظافة واسترواحا للنفس، وقد رخص في ذلك بمدة أقصاها 40 يوما. ولا عذر بعد ذلك لحديث أنس رضي الله عنه الذي قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، رواه الإمام أحمد. هذا بالإضافة إلى إمكانية تقصف الأظافر عند إطالتها أو إصابتها بالردود نتيجة اصطدامها، مما قد يؤدي إلى خلخلتها الجزئية أو الكاملة أو إلى تورمها مما يؤدي إلى نزيفها وتضخمها أو لانتشار الفطريات فيها. ويظهر ذلك في الإناث اللائي انبهرنا بتقليد الغربيات فتسابقنا في إطالة أظافر اليدين والرجلين وفي صبغهما بالعديد من المركبات الكيميائية المدمرة للأظافر مثل الطلاء واستخدام المصلدات أو زرع الأظافر المصنعية وتثبيتها بمختلف المواد الكيميائية، مما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة الأظافر وتقصيفها أو تشققها أو التهابها أو نزفها أو تخلخلها، خاصة مع تكرار الطلاء وإزالته بالمذيبات العضوية، فضلا عما تسببه تلك الطلاءات من إفساد للوضوء والغسل والطهارة واستنشاق العديد من المواد الكيميائية الضارة بالصحة العامة خاصة بالجهاز التنفسي والعينين. ومن هنا كانت وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تقليم الأظافر من الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها وأمر أنبياءه ورسله بها ووصاهم بتوجيه الناس إليها. وبعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون قص الشارب، وروى كل من البخاري ومسلم وأبو داود عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وفي رواية خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب، وفي رواية ثالثة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وواضح الأمر أن إعفاء اللحية واجب وكذلك قص الشارب، لأن طول الشارب وهو في أسفل الأنف وفوق الفم يعرضه لإفرازات ونخاميات مما يلوث تلك الإفرازات على الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان، ويصعب التنظيف مما يجعل هذه المنطقة مرتعا للأوساخ والفطريات والجراثيم ومنبعا أيضا كما قلنا للروائح الكريهة التي تؤذي صاحب الشارب نفسه وتسبب له الأمراض، كما تؤذي كل من يقترب منه لتعرضه للروائح الكريهة ولسيل من المسببات الأمراضية التي كلما تثاءب صاحب الشارب الطويل أو عطس أو حتى فتح فمه بكلام. من هنا كان من وصايا الحبيب المصطفى استحباب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاء مرة كل أسبوع استكمالا للنظافة والطهارة واسترواحا للنفس، فإن قذارة الجسم تولد ضيقا وكآبة. وقد أمر الحبيب المصطفى ألا يترك القيام بذلك لأكثر من 40 ليلة لحديث أنس كما كنا، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. من هذه السلوكيات الخمس أيها الإخوة المؤمنون يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع أسس الطهارة البدنية الكاملة، فلم يترك مكانا في الجسد يمكن أن يكون مجمعا للأوساخ والقاذورات أو للجراثيم والفطريات إلا أمر بنظافته وتطهيره. فإذا أضفنا إلى تلك السلوكيات الوضوء في اليوم والليلة 5 مرات والغسل من الجنابات، اتضح معنى الطهارة التي يرتضيها لنا الخالق جل وعلا تبارك وتعالى من عباده الصالحين. واتضح لنا أيها الإخوة الكرام سبق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل المعارف الطبية والوقائية الحديثة في الإشارة إلى تلك الضوابط الصحية والوقائية الخمس بآلاف السنين. فصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير، على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. حدث أن رجلا من الصحابة يدعى حنظلة، وكان من الملازمين لمجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دخل يوما على أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، لقد نافقت. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فيقرأ علينا الإبرة البالغة ويعلمنا كل ما علمه الله حتى تخشع القلوب وتزكو النفوس وتصفو الأرواح وتذرف العيون ونصبح أقرب ما يكون إلى رضوان الله. فإذا انصرفنا إلى بيوتنا واجتمعنا بأهلنا وأولادنا غفلت النفوس وضحكت الأفواه وأقبلت علينا الدنيا بلهوها ولعبها. فلما سمع أبو بكر منه هذا الكلام قال له: يا أخي، إذا كان هذا نفاقا فإني كذلك قد نافقت، فقم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا معا وقص أبو بكر على رسول الله ما قاله حنظلة. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو أنكم ظللتم في بيوتكم على ما تكونون عليه في مجلسي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولتجلى لأعينكم ملكوت الله، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا كنوز من المعرفة، ما خاب من نهل منها وارتوى. فالتلاطف بين أفراد الأسرة الواحدة والتواد والمداعبة والضحك الهادئ والابتسامة الحلوة هي من إشارات المحبة الصادقة والبناء العائلي السليم. فإذا ما غابت باقة أزهار الحب هذه عن أجواء مجتمع ما مثلا، فلا بد من أن يحل محل ذلك الحزن والكآبة والتوتر، وما أكثر هذا في عصرنا الحديث. الوجه الباسم أيها الأخ المسلم، يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أول اللقاء بين الناس مع التحية وجه باسم، بل ويعتبر ذلك من قبيل المعروف والفعل الحسن الذي لا ينبغي الإقلال من شأنه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي حديث آخر له برواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتسامك في وجه أخيك صدقة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم التبسم. في وصف تبسمه هذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله ضاحكا إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. الوجوه النضرة، إن منزلة الوجوه النضرة الوجه الباسم لكبيرة عند الله، فلقد جاء في القرآن الكريم وصف لحالة الابتسام والسرور التي تبدو على وجه المؤمن يوم الحساب بعدما ينجيه الله من مخاوف ذلك اليوم العصيب، فيسبغ عليه من رحمته ويدخله جنة النعيم. يقول الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة هي نضرة الوجه الذي تعلوه ابتسامة الإيمان، تلك الابتسامة الحقة التي تصدر من القلب فتحيل بدن المؤمن إلى حالة من التجدد، وكأنه غصن غض خضر من أغصان الربيع. ومع ابتسامات الروح هذه تتمازج أحاسيس السرور لتفعل فعلها في نقل المؤمن إلى عالم من طرب النفس وانشراح الروح. وكما أن الابتسامة الصادقة مرآة تعبر عن شعور المؤمن بالأمان والإطمئنان، كذلك هي رسول خير ومحبة تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، وتبعث روح الألفة والتعاون بين أبناء الحي الواحد والمجتمع الواحد. الابتسامة الطيبة نجدها في أسمى حالتها على شفاه الأطفال، إنها مفتاح من مفاتيح الخالق وسر من أسرار الخلق. فكم من رجل عبوس خشن الطباع قاسي القلب يترفق قلبه أمام ابتسامة طفل رضيع، وكم من أب وأم تغيب عن أذهانهما مشقة يوم كامل بمجرد ابتسامة الطفل. إنها بحق ابتسامة الرحمة والعطف، ففي الابتسامة شفاء. من الابتسامات الصادقة ما يزيد من الهمة ويشد في العزم ابتسامة الزائرين إلى المرضى وحكاياتهم التي تطبع على وجه المريض الابتسامة، فتبعث في قلبه الطمأنينة والأمان. وكم هنالك من قصص في هذا السياق كان للابتسامة فيها دور في رفع معنويات من هده المرض، فلا تكاد تمضي ساعات قليلات إلا وقد استرد العافية. إنها ابتسامة الشفاء، أوصى بها الله العباد حينما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دلالات ربانية جلية توضح أن الابتسامة الصادقة المعبرة عن الفرح إنما هي تلك التي تعبر عن فرحة قناعة المؤمن بما قدره الله من خير استحق الابتسام. فالمؤمن يبتسم لما جاءه من رزق أو تجارة جديدة يرتزق بها أو مولود جديد، فترتسم الابتسامة على شفتيه ابتسامة الفرح لتعبر عن شكر المؤمن لخالقه ولخالق هذا الكون، وترتسم ابتسامة القناعة على ثغر المؤمن إذ يعتبر ما جاءه من الخير إنما هو من رحمة الله وفضله عليه. إنه الإيمان إذن مصدر الابتسامة الصادقة، إنه الإيمان نسمات من القناعة بقدرة الله ممزوجة بعزيمة الأمل والتفاؤل. وهناك من الابتسامات ما تطغى على الوجه على الرغم من الآلام كما هي الحال في حالة المرض، ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي ابتساماته قدوة حسنة. فعن أنس رضي الله عنه ابن مالك قال: لما كان يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قام بباب عائشة، حتى كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول الله حين رأوه فرحا وتفرجوا، فأشار بيده أن اثبتوا على صلاتكم. وتبسم الحبيب المصطفى فرحا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. يقول أنس: وما رأيت رسول الله أحسن هيئة من تلك الساعة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. إنها ابتسامة الإطمئنان على مسيرة رسالة السماء. فمن أجل ابتسامة صادقة طويلة في حياتنا اليومية، لا بد من الإيمان بالله وبمشيئته، ولا بد من القناعة بالقليل والأمل بالأحسن. فالذي يسعد بالقليل ويبتسم شكرا لفضل الخالق لا بد وأن يفرح كثيرا. ابتسامة الإيمان هذه صحة وعافية وسلاح ضد عوامل القلق والتوتر، وأمل بغد أفضل. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وقد قال الله تعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
تغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانك عليه.
هنا الشارقة.
إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
لدول الموت وبنول الخراب، فكلكم يصير إلى تبابي. لمن نبني ونحن إلى ترابي، نصير كما خلقنا من ترابي.
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي. وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب.
من عاصمة العلم والثقافة تأتيكم برامجنا المتنوعة على الموجة FM بتردد مقداره 94.4، ونتواصل معكم بمشيئة الله إلى اليوم التالي. تابعونا وابقوا معنا.
عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي. فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذابي.
أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه.
إذا استغنى
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح عن النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلامة أيها الأخ المسلم هي المفصل، وهي اسم للواحد وللجمع معا. وقيل إن السلامة والسلاميات هي في الأصل عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعملت للتعبير عن جميع عظام البدن ومفاصل تلك العظام. والمفاصل هي مواضع التقاء العظام بعضها مع بعض، وأغلب هذه المفاصل متحرك، ولكن بعضها ثابت كمفاصل الجمجمة. وواضح من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالسلامة هي المفاصل التي يمكن للعظام أن تتحرك عبرها. ومن معاني الحديث أن على المسلم أن يقدم الشكر لله تعالى على ما وهبه من هيكل عظمي منتصب مستقيم ميزه الله تعالى عن جميع الخلائق، وكونه من عدد هائل من العظام الكبيرة والدقيقة والغضاريف، وجعل بين كل عظمتين منها مفصلا يتيح لهذا العدد الهائل من العظام حماية الأجزاء اللينة من جسم الإنسان ودعمه، وأعطاه قدرا من مرونة الحركة تسمح للإنسان بالوقوف والجلوس والاضطجاع والانحناء والتثني والبسط والقبض وغير ذلك من الحركات التي مكنت الإنسان من العديد من المهارات. يعني قبيل الشكر لله تعالى الخالق البارئ المصور، فإن على كل مسلم عابد لله وشاكر لأنعمه أن يقدم عن كل مفصل من تلك المفاصل صدقة في كل يوم يصبح فيه تقديرا لهذه النعمة الكبرى وتعبيرا عن شكره لله سبحانه وتعالى عليها، والتي بدونها ما كان من الممكن للإنسان أن يستمتع بوجوده في هذه الحياة، وتعظيما لروعة الخالق في خلقه في تصميم تلك العظام ومفاصلها بهذه الدقة الفائقة التي تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وعظيم الصنع وإبداع الخلق. والأمر المعجز أيها الأخ المستمع الكريم في هذا الهدي الشريف أن يذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عدد مفاصل جسم الإنسان بهذا التحديد الدقيق 360 مفصلا في زمن لم يكن متوافرا فيه للإنسان أدنى علم بتشريح جسم الإنسان أو أدنى معرفة بعدد عظام الهيكل وعدد المفاصل فيه، وذلك من قبل أكثر من 1400 سنة، وفي بيئة بدوية لا تعرف العلم ولا التحقيق ولا التدوين. حدث هذا في أوائل القرن 7 الميلادي، ونحن الآن في أوائل القرن 21 وزيادة، والغالبية الساحقة من الناس لا تعرف عدد المفاصل في جسد كل منهم. نعم الآن، بل إن عددا كبيرا من أساتذة الطب وجراحة العظام في مطلع القرن 21 لا تعرف بالضبط عدد العظام أو عدد المفاصل في جسم الإنسان. ولذلك نرى أنه لو تأملنا بعد البحث والتفصيل العلمي وجدنا الآتي: أن العمود الفقري يحتوي على 147 مفصلا، منها 25 مفصلا بين الفقرات، و72 مفصلا بين الفقرات والأضلاع، و50 مفصلا بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية، وبالصدر حوالي 24 مفصلا، منها مفصلين بين عظمتي القص والقفص الصدري، و18 مفصلا بين القص والضلوع، و2 مفصل بين الترقوة ولوحي الكتف، و2 مفصل بين لوحي الكتف والصدر، وبالطرف العلوي 86 مفصلا، 2 مفصل بين عظام الكتفين، و6 مفصل بين عظام الكوعين، 6 مفاصل بين عظام الكوعين، و8 مفاصل بين عظام الرسغين، و70 مفصلا بين عظام اليدين. ثم بعد ذلك بالطرف السفلي 88 مفصلا، 2 مفصل للفخذين، و6 مفاصل بين عظام الركبتين، و6 مفاصل بين عظام الكاحلين، و74 مفصلا بين عظام القدمين. ثم الحوض 15 مفصلا، 4 مفاصل بين عظام الركبة، و4 مفاصل بين فقرات العصعص، و6 مفاصل بين عظام كذا، ومفصل بين الارتفاع العاني. فالمجموع 360 مفصلا، وحددهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجمع. هذه هي المفاصل المتحركة في جسم الإنسان، والتي تعطي لهيكله العظمي ومن ثم للجسم كل القدرة على الحركة بمرونة عالية، وهي المقصودة بتعبير السلامة. أما الفواصل الثابتة لتلك الموجودة بين عظام الجمجمة فلا تدخل في عداد السلامة، وهي المفاصل التي تتم عبرها حركة هذه الحركة الحرة للعظام، وتعرف باسم المفاصل الزليلية لاحتوائها على سوائل تعين على انزلاق العظام دون ارتطام بعضها ببعض، يعرف باسم السائل الزليلي، ويعرف هذا في الطب. ومن أمثلة ذلك مفصل الورك، وهو مفصل كروي يتكون من نهاية عظمية كروية تملأ تجويفا في الحوض يشبه الكنسوة، تتحرك فيه عظمة الفخذ بسهولة ويسر، مما يسهل حركة كل من الساقين في حركة تراوحية في عدة اتجاهات لم تكن ميسرة بغير ذلك البناء العجيب الذي أوجده خالق الكون مالك الملك والملكوت. كذلك يعمل مفصل الركبة عمل البقرة، مما يمكن الإنسان من ثني ساقه في اتجاهين معاكسين أو متعاكسين للأسفل وللأعلى. أما مفاصل المعصمين فهي مفاصل انزلاقية، السطوح المتلابسة فيها مسطحة بحيث تمكن العظام المتلاقية عندها من الحركات الجانبية كما تتحرك من الأمام إلى الخلف. والمفصل بين الفقرتين العلويتين له بناء خاص، يمكن الإنسان يستطيع ويمكن الإنسان من إدارة رأسه من جانب إلى آخر بسهولة ويسر، وذلك بدوران النهاية القروية لإحدى الفقرتين داخل تجويف كروي في الفقرة الأخرى. والهيكل العظمي أيها الأخ المسلم للإنسان يشمل مجموعة العظام التي ترتبط بهذا الجسم وتعطيه هذا الشكل وتحمل أجهزة، ولولا الفواصل التي هيئها الخالق لتتحرك غالبية عظام الهيكل الصلب هذا للإنسان، ما استطاع الإنسان بمجرد الحركة، ولو تعطل مفصل واحد لعان الإنسان من عطله آلاما عديدة وواجه مشاكل ومصاعب جمة. ومن هنا كانت وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسان بضرورة شكر الله تعالى في كل يوم تطلع فيه الشمس عليه بعدد هذه السلامة في جسده على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك. فمهما قدم الإنسان من ذكر وشكر وصدقات فإنه لا يمكن أن يوفي لله عز وجل الشكر ولو على سلامة واحدة من 360 سلامة في جسد الإنسان. والسؤال الذي يفرض نفسه من غير الله الخالق، يمكن أن يكون قد علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الذي علمه هذا؟ الله. أن كل إنسان قد خلق على 360 مفصل، ومن الذي كان يمكن أن يضطره هذا الحبيب المصطفى للخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى قد أيده بعلم من عنده سابق لعلوم البشر، ليبقى هذا العلم الذي أنزله الله جل وعلا في محكم كتابه وألهمه خاتم الأنبياء والرسل، فذكره في حديث صحيح منسوب إليه كهذا الحديث الشريف الذي نحن بصدده الآن، شاهدا للحبيب المصطفى بالنبوة والرسالة إلى يوم الدين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
تعلن مؤسسة القرآن الكريم والسنة عن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إذا طبختم كدرا فأكثروا فيه الدباء فإنها تشد القلب الحزين. صلى الله وسلم وبارك عليه: يا سيدي يا رسول الله، اليقطين غذاء ودواء. لقد ورد ذكر اليقطين وهو من أصناف نبات القرع في القرآن الكريم في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لفظ اليقطين، تأمل معي إن الله عز وجل عندما لفظ الحوت جسم يونس عليه السلام من جوفه وطرحه على شاطئ البحر سقيما ضعيفا خائر القوى لا حول له ولا قوة، فاحتضن الله نبيه برحمته وأنبت حوله بقدرته نبات اليقطين. فاليقطين شجر كرمه الله واختاره من دون سواه، حارسا أمينا يذود عن عبده الأخطار ويقيه بظلال أوراقه الخضراء الزاهية الواسعة العريضة حر الشمس ولفح الهواء. ولأن نبات اليقطين مصنع من مصانع الخالق الغذائية، نرى أن له أسرارا علمية غذائية وصحية لا يعلمها إلا الله، تنتظر من يكشف عنها. إنه يشد القلب الحزين. ولنا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فيما يتعلق بأسلوب الروحي في طلب التغذية الصحية والحث عليها. ها هو نبات اليقطين وثمره يجد له منزلة متميزة في قلب سيد المرسلين. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشياء كثيرة، وذكر عن النبي أنه كان يكثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكله وينصح به لأهله وأصحابه، ويقول فيه يشد القلب الحزين. لربما تفسر لنا هذه الميزة اختيار الخالق شجرة اليقطين لنبيه يونس. شاء الله أن ينبت شجرة مثمرة لا شجرة زينة. يجرنا هذا التساؤل: هل اقتصرت كلمات القرآن البليغ على تحديد واجب اليقطين في تضليل سيدنا يونس وحفظ الجسد من شدة الحر، أم يجوز لنا أن نفترض أن يونس عليه السلام بعد صحوته من إغمائه المؤقت قد استعان باليقطين غذاء يبعث في نفسه السلوى والإطمئنان؟ العلم الحديث يؤكد حالياً فعله المهدئ للأعصاب. لقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع الرسول فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، وقال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع دباء القرع هذا من الصحف، فلم أزل أحب القرع هذا من اليوم حتى كذا اليوم الذي أنا فيه. ويذكر ابن الجوزية في كتابه الطب النبوي: واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين. وقال أبو طالود: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله إياك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا طبختم قدرا فأكثروا فيه من القرى فإنها تشد قلب الحزين. ولنرجع إلى أيام سيدنا يونس عليه السلام حين رفضه الحوت، كان يظلله شجرة اليقطين بأوراقها الخضراء الزاهية اللون الأخضر. فماذا عن اللون الأخضر؟ تذكرنا أوراق الخضراء العريضة بالأشياء التي تبعث في النفس الإطمئنان والسكينة. فتذكر أحد الدراسات النفسانية في علوم الألوان الذي يبعث البهجة والسرور داخل الروح البشرية هو اللون الأخضر. ومن الجدير بالذكر أيضا ما تطرقت إليه بعض التفاسير أن ورق هذا النبات لا يقرب الذباب لأن به شوك، وهذا يجرنا إلى افتراض وجود مادة كيماوية طيارة يعافها الذباب ويبتعد عنها. وله أسرار غذائية يأبى الله إلا أن يظهر النور وصدق رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها هي الحقائق الطبية العلمية تتحدث عن عناصر اليقطين، فقد ظهر بعد تحليله غناه بفيتامين إيه وبي، وهذان الصنفان ضروريان لصحة الجلد وسلامة الأعصاب وحفظ البصر بالدرجة الأولى. وتوجد فيه أيضا حوامض الليسين والثيروسين، ويحتوي اليقطين أيضا على البروتين والمواد النشوية والحديد والكالسيوم. وكلنا يعرف على سبيل المقال ما للحديد من أهمية في بناء كرات الدم الحمراء، وتتجلى فوائد اليقطين وتتضح هذه الأهمية كملين ومرطب هاضم ومهدئ ومسكن ومطهر للصدر ومدر للبول. وله فوائد جمة في اضطرابات الجهاز الهضمي، يزيل الأرق وينشط الجسم، ينفع لأمراض القلب ولداء السكر. أوراقه ضمادات طبيعية للجراح وتفيد في حالات الحروق وبعض العلل الجلدية والخراجات. أما بذوره فتنفع لطرد الديدان وخصوصا الدودة الوحيدة. وما هذا الذي ذكرناه إلا بعض من كل لهذا النبات العظيم الذي له أسرار كبيرة. فعليكم باليقطين وما أحوجنا إليه في عالم مليء بالتوتر والاضطراب. صلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
صلوا على
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هذا الحديث النبوي الشريف الذي بينه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من معانيه أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها داء وفي الجناح الآخر شفاء من هذا الداء، فإذا وقعت الذبابة على شراب أو طعام فإنها تدفع بجناحها الذي فيه الداء لنوع من أنواع الدفاع عن ذاتها. ويذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث أن الذباب
يتكى بجناحه الأيسر مما يشير إلى جناحه الأيمن، هو الذي فيه الشفاء بناء على ملاحظة أحد الدارسين. إذا تم غمس الذبابة فيما وقعت عليه فإن عوامل الشفاء تقضي على عوامل الداء بإذن الله. وقد امتعض بعض الناس من إمكانية غمس الذبابة في شراب أو طعام ثم يتناوله الإنسان، ونسي هؤلاء أن ذلك في حالات الضرورة القصوى. الرسول لم يأمر بالشرب، إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، لم يقل الرسول اشربها، فإن في أحد بين لنا الرسول أحد جناحيها داء والثالث دواء. ولذلك نسي هؤلاء أنها لا تكون إلا في حالة الضرورة القصوى، كأن يكون الإنسان في قلب الصحراء ولا يملك إلا هذه الكأس من الماء أو غيره من الشراب، وقد يوشك على الهلاك إذا فقده. فدرءا للخطرين، خطر الهلاك من الجوع والعطش، أو خطر الهلاك مما أنزل الذباب في شرابه من جراثيم وبكتيريا وفيروسات، فإن الحديث الشريف يشير إلى غمس الذبابة في الشراب حتى يتقي من مقومات الشفاء في أحد جناحي الذبابة ما في جناحها الآخر من داء، والذي لا تقبل النفس ذلك فلا يوجد ما يفره أو يجبره عليه، ولا يجوز له أو لغيره أن ينطلق إلى التشكيك في صحة الحديث الشريف لمجرد أن نفسه عافت شرابا غمس فيه الذباب، وهو المعروف بقذاراته وحمله للكثير من مسببات الأمراض. وذلك لأن الحديث سنده صحيح كما أثبت الإمام البخاري، ومتنه صحيح أيضا، أولا بثبوت نسبته إلى الخاتم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولثبوت صحته من الناحيتين العلمية والتطبيق. فمن الناحية العلمية ثبت أن الذباب وهو من الحشرات شائعة الانتشار على سطح الأرض، إذ يمثل بحوالي 87,000 نوع يتغذى على النفايات وما بها من المواد العضوية المتعفنة، وفي هذه النفايات تنتشر البكتيريا والفيروسات وغيرهما من أنواع الجراثيم. والبكتيريا هي كائنات حية فائقة الدقة، توجد في مختلف بيئات الأرض وبأعداد تقدر بالبلايين في جرام من التربة الزراعية، وبالملايين في قطرة من قطرات اللعاب. ولذلك فإن أثر البكتيريا في النطاق الحيوي للأرض لا يمكن حصره ولا يمكن تجاهله، فبدون هذه الأعداد المهولة من البكتيريا لم يكن ممكن للتربة الزراعية أن تنبت، وإذا لم تنبت التربة لم يكن ممكنا لكل من الحيوان أو الإنسان أن يتواجد على الأرض. ومعظم البكتيريا حميدة، ولكن بعضها من مسببات العديد من الأمراض. أما الفيروسات فهي في حقيقتها أحماض نووية تفرزها بعض الخلايا الحية، إلا أن الله تعالى قد أعطاها القدرة على إحاطة نفسها بغلاف بروتيني لتشكل كائنا مستقلا اسمه الوحدة الفيروسية. وهذه الوحدة الفيروسية أعطاها الله تعالى القدرة على اختراق ما يمكن أن تصل إليه من خلايا حية أخرى، وتحفزها على إنتاج فيروسات جديدة أو تقتلها. وعلى ذلك فإن الفيروسات مسؤولة عن العديد من الأمراض التي تصيب كل من النبات والحيوان والإنسان، وتعرف الفيروسات التي تصيب الخلايا البكتيرية باسم الفيروسات البكتيرية، ويسمى القاتل فيها باسم الفيروسات البكتيرية القاتلة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى خلق كل شيء في الكون من زوجية واضحة، حتى يبقى الله جل جلاله منفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع الخلق، ويبقى الخلق كله شاهد لوجود الخالق الديان لا إله إلا الله، فلا منازع ولا شبيه ولا شريك. فكما خلق الله سبحانه اللبنات الأولية للمادة في زوجية واضحة، خلق كل شيء في زوجية واضحة، وخلق المادة وأضدادها، وخلق السالب والموجب، وخلق الظلمات والنور، وخلق البكتيريا وعافية البكتيريا، كما خلق الذكر والأنثى. وعندما يقع الذباب على النفايات والأوساخ وما بها من مواد عضوية متعفنة مليئة ببلايين البكتيريا وأضدادها والفيروسات وأضدادها، غير ذلك من الجراثيم وأضدادها، فإن الله تعالى قد أعطى لهذه الحشرة الضئيلة القدرة على أن تحمل الجرثومة على جناح وأضدادها على الجناح الآخر، وإلا لفنيت مجموعة حشرات الذباب الحقيقية فناء تاماً، وهي ممثلة اليوم بسبع وثمانين ألف نوع، وفي بقائها بهذه الأنواع الممثلة خير دليل على ذلك. ومن الأمراض الفيروسية التي قد تصيب الإنسان عن طريق حمل الذباب للفيروسات ونقلها إلى طعام الإنسان أو شرابه أو بدنه، الإنفلونزا، الحصبة، أمراض الغدة النكفية، الجدري، الحمى الصفراوية، أمراض الكبد المعدي، بعض حالات الشلل، بعض الأورام الخبيثة، بعض أمراض الجهاز العصبي المركزي المزمنة، بما فيها مرض التصلب المركب. كذلك تسبب الفيروسات العديد من أمراض الحيوانات مثل الأنعام والدواب والطيور الداجنة، وذلك من مثل أمراض التهاب الدماغ والحمى الكلاعية وطاعون الطيور. وبعض الأمراض يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان المصاب. ومن بين المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تدمرها الإصابة بالفيروسات محاصيل البطاطس والطماطم والموز وقصب السكر وغيرها. والفيروس البكتيري القاتل يقضي على الخلية التي يصيبها قضاء تاما في زمن قياسي، أما الفيروس البكتيري المعتدل فيبقى على الخلايا المصابة به حية، وذلك باكتسابها مناعة ضد نفس النوع من الفيروسات أو بإنتاج وحدات فيروسية جديدة من مثله. ولعل هذا يفسر حمل الذباب داء على أحد أجنحة الآخر. ومن الناحية التطبيقية أيها السادة، قامت مجموعات من الباحثين من التجارب على مجموعة من الآنية تحمل ماء وعسلا وعددا من العصائر المختلفة في تكرار متوازن، وتركت تلك الآنية مكشوفة للذباب كي يقع عليها، وفي بعضها غمس الذباب وفي مثيلاتها لم يغمس. وعند الفحص المجهري اتضح أن الشراب الذي يغمس فيه الذباب مليء بالبكتيريا والفيروسات، والذي غمس فيه الذباب خالي من ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من علم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحيه داء والثاني دواء؟ إنه الخالق جل وعلا، إنه الخالق جل وعلا، إنه الله خالق هذا الكون، إنه رب السماوات والأراضين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الذباب يحمل على أحد جناحيه داء ويحمل على الآخر الدواء، عرف هذا من أكثر من 1400 سنة، واكتشاف هذه الحقيقة الأضداد الحيوية لم تعرف إلا في القرن العشرين. وحقيقة البكتيريا وأضدادها من الفيروسات البكتيرية لم تكتشف إلا منذ عقود قليلة. لماذا قال رسول